مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى، وهو قول الحق. صلى الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبداية أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياك الله يا أستاذ أحمد،
نورنا دائما.
بارك الله فيك. أهلا وسهلا،
ربنا ينفع بحضرتك. وإلى أن تأتينا اتصالاتكم واتصالاتكم ويعني أي استفسار، أسأل الله عز وجل القبول. دائما نبدأ في البرنامج مع بعض الرسائل التي ترد إلينا عبر رسائل قصيرة أو عبر الصفحة الرسمية أهل الذكر على الفيسبوك. أسأل الله عز وجل القبول. بداية شيخي الكريم، فضيلة الشيخ حفظكم الله، في الطلقة الأولى أو الثانية ما الواجب؟ هل علي مراجعتها مع الولي الشرعي؟ وهل هناك عدة؟ هذا هو السؤال الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من رحمة الله عز وجل أن جعل الطلاق ليس طلقة واحدة ولا مرة واحدة، إنما أعطى الله عز وجل بحبوحة للزوجين، مراعاة للفطرة الإنسانية، مراعاة أن كل بني آدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون. فجعل الله عز وجل الطلاق ثلاث طلقات، يعني طلقتان والثالثة هي الطلقة البائنة بينونة كبرى. والحكمة من جعل الطلاق مرتان رجعيتان، اسمها رجعية، أي ليتراجع كل طرف من الزوجين عن تعنته وعن تشدده وعن تصلب رأيه، وأن يصطلح معا على الحل الوسط، وأن يستأنف حياتهما. وبالتالي إن وقعت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهناك عدة للمرأة المطلقة. إن كانت المرأة المطلقة من ذوات الحيض فعدة المرأة صاحبة الحيض أن تكون ثلاث حيضات. وإن كانت المرأة آيسة، يعني ذهب عنها حيضها، أو صغيرة لم تحض بعد، فعدتها ثلاثة أشهر. في خلال هذه المدة، مدة العدة، عليه أن يراجعها، يعني يطلب رد امرأته إليه، لأن هناك في فترة العدة ما يسميه بعض الفقهاء بأنه عصمة الزوجية كأنها عصمة مع وقف التنفيذ، الذي يعيد العصمة كاملة، يعيد المرأة كاملة إلى عصمة الزوجية، هو أن يراجعها الزوج. إذا أتى للمراجعة فهناك طريقتان للمراجعة. الطريقة الأولى إن أثبت الطلقة عند الموثقين الرسميين، وهذا أضمن وأوثق لئلا تضيع الطلقة بين الزوجين مع طول فترة العشرة وطول
مع
فترة
الزواج، مع نعم. يعني خراب الزمن عند البعض،
نعم النسيان أو خراب الزمن. ففي هذه الحالة إن وثق الطلقة عند المأذون الموثق، فعليه إذن أن يكون الرجع على يد نفس هذا الموثق، يعني بورقة أخرى رسمية. فهذه الطريقة الأولى والطريقة الأكثر ضمانا لاستقرار الحياة الزوجية بين الزوجين، ولئلا يعني تضيع هذه الطلقة بسبب الجهل أو بسبب الهوى أو بسبب النسيان. أما الطريقة الثانية هو أن يراجعها هذا الرجل بينه وبين امرأته، فيراجعها بالقول، يقول يا فلانة خلاص عفى الله عما سلف، وإحنا تراجعنا ولله الحمد، وأنا زوجك وأنت زوجتي، لا أستغني عنك. أو يراجعها بالفعل، والمراجعة بالفعل هو أن يستبيح الرجل من زوجته ما يستبيحه الزوج من زوجته.
دي الطريقة الثانية هنواصل فيها، بس طيب. معنا اتصال من المغرب، الأستاذة ليلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا، تفضلي.
أخي ممكن
قطع الاتصال، عاودي الاتصال يا أستاذة ليلى. حاضر، تفضل شيخنا مع الطريقة الثانية.
الرجعة بالفعل أن يستبيح الزوج من الزوجة ما يستبيحه الزوج من زوجته، كأن يستبيح لمس يدها، كأن يستبيح ما هو أكثر من ذلك مما يكون بين الزوجين،
مفهوم يعني،
ورضاها بذلك، لأن استسلامها أو رضاها أو قناعتها بأن تبيح له ما يستبيح الزوج
من زوجته. وهل من حقها أن تمانعه في هذه الفترة؟
نعم، لو كانت لسه يعني غضبانة ولسه نفسها متغيرة عليه،
لازالت زوجته له،
تتأخر شوية من باب يعني النفس شايلة شوية كما يقولون. لكن يمكن أن تكون الرجعة باستباحة فعل مما يكون بين الزوجين. هناك قول ثالث لبعض الفقهاء المعاصرين، ألا وهم يستحبون أن تكون الرجعة عليها الإشهاد، يعني يستحب أن يشهد على الرجعة. طب يشهد مين؟ قال يشهد وليها،
تمام،
يعني هو أولى الناس به. وهذا قول لا بأس بقول معتبر، لأنه هذا بديل عن التوثيق، فوجود إشهاد على الرجعة إثبات للطلقة وإثبات للرجعة وعود إلى صاحب الولاية الشرعية على الزوجة التي تزوجها منه قبل فترة لحظة العقد، فبالتالي العود إليه وقت الإشهاد على الرجعة أمر محمود ولله الحمد والمنة والله
أعلم. جزاك الله خير. نأخذ اتصال. السلام عليكم، معنا أمة الله من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي.
حياكم الله، حياكم الله يا رب، دايما تقدم ودايما سفير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيكوا عني خير الجزاء، اللهم يجزيكوا عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. بارك الله في شيخنا. وقالت في الأول فريد من السخنة أن يتفضل لي بالدعاء، فأنا ابنته مريضة، فأتمنى من الله عز وجل أن تعيدي. والسؤال الثاني فندم معلش هو خارج نطاق الحلقة، بس عايز أعرف
إيه، ما عندناش نطاق أسئلة من مشاهدين كلها، فما فيش موضوع محدد.
ربنا يجزيك عنه خير الجزاء. عايز بس أسأل عن ما هي علامات الكبرى ليوم القيامة؟
ما هي العلامات
الكبرى ليوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها؟
الله ربنا يتقبل يا أمة الله. بارك الله فيك وربنا يعافيك ويشفيك، جزاكم الله خير. قبل الجواب حضرتك انتهيت من جواب السؤال الأول؟
نعم
جزاكم الله خير. أختنا أمة الله تريد الدعاء لها لأنها مريضة، شفاء الله عافاها، من حضرتك تدعو لها ثم بعد ذلك
نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا أمين يا إخوة يا أخوات. بارك الله فيكم. اللهم آمين.
تسأل أيضا عن ما هي العلامات الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، علامات يوم القيامة.
نعم، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك لليوم القيامة علامات صغرى وله علامات كبرى. هذه العلامات الكبرى تبدأ بظهور المهدي، ثم بعده ظهور المسيح الدجال، ثم بعده نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ثم خروج الدابة، ثم يأجوج ومأجوج، ثم العلامة الأخطر والأكبر وهي طلوع الشمس أو إشراق الشمس من مغربها. ونسيت آية الدخان أيضا. إذن المهدي، ثم المسيح الدجال، ثم المسيح عيسى بن مريم، ثم يأجوج ومأجوج، ثم آية الدخان، ثم آية الدابة، ثم العلامة الأكثر الأكبر الأخطر وهي طلوع الشمس من مغربها.
هذه هي الأخطر لأنها لا توبة بعدها.
هذه
ويختم على نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم. آمين يا رب العالمين. في سؤال ورد على شريط الرسائل الآن، شيخي الكريم، ما حكم الشرع في هجر الزوج زوجته سنة كاملة؟ يقول أنت محرمة علي، ويعيش في حجرة بمفرده، حدث خلاف مع الأولاد، يعني هذا الأمر، يعني نسأل الله العفو والعافية. هل معنا اتصال قبل الجواب؟ السلام عليكم ورحمة الله. أم يوسف. السلام عليكم يا أم يوسف. السلام عليكم. تفضل.
أيوة، عندي كم سؤال.
تفضل يا أختنا.
أنا كان عندي طفلة عندها 12 سنة وحصل لها حادث قدام كده وتوفي.
رحمة الله عليه.
هل دي تعتبر من الأبرار؟ عندها 12 سنة هي.
ربنا يرحمها.
وكانت حافظة ثلاث أجزاء من المصحف، وكنا زيكي يروح حكيتها معاك، قول ده صحيح؟
يا رب يرحمها. أنت قلتي إيه اللي صحيح يا أم يوسف؟ ربنا يصبرك يا رب. يا
الناس قالت لي روح هتبقى عايشه معاك.
روحها. نعم، حاضر. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبرك. حاضر يا أستاذ، ربنا يكرمك يا رب. طب الجواب الأول على السؤال الذي ورد، ثم بعد ذلك نجيب إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته
عاما كاملا.
نعم عاما كاملا مثل. هذه كارثة، لأنه لماذا تزوجها؟ هو تزوجها ليكون بينه وبينها المعاشرة بالمعروف، وليقضي الله عز وجل بينهما ما أحله الله عز وجل للرجل على زوجته وللزوجة على زوجها. لكن كون يهجر الرجل زوجته في الفراش هذه كبيرة من الكبائر، كهجران الزوجة لفراش زوجها. يعني الناس تعلقت أذهانهم بأنه أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت بات الذي في السماء عليها غضبان، وباتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، ولا يرضى عنها ربها حتى يرضى عنها زوجها. هذا صحيح
حديث.
هذا صحيح. يحرم وهو من الكبائر أن تهجر المرأة فراش زوجها من غير سبب مشروع، إنما تمه في المقابل هجران الزوج لزوجته أيضا على نفس المستوى من الخطورة والحرمة. هو مسألة الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذه أقصى مدة.
تمام،
أقصى مدة. يمكن أن يتصور إنسان عاقل أن يهجر الرجل زوجته، هذه أقصى مدة. وألزم الشرع الإيلاء هو أن يحلف أو يقسم الرجل أن يهجر زوجته وأن لا يقابها، وبالتالي المدة القصوى المسموحة له هي أربعة أشهر. خلال هذه الأربعة أشهر يلزمه الشرع بأن يعود إلى زوجته وأن يعود إلى معاشرة زوجته وأن يكفر عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، يعني عودته إلى زوجته ومعاشرتها ثم ليكفر عن يمينه. طيب إذا استمر عناد الزوج وتعنت الزوج إلى نهاية الأربعة أشهر، إذا أتم الزوج هذه المدة القصوى، ففي هذه الحالة يجوز للزوجة أن تذهب للقاضي الشرعي.
طب مسألة القاضي، عشان سالم على التليفون.
طيب خلينا مع أخي سالم.
نسأل الله السلامة وربنا يصلح حولنا جميعا. أستاذ سالم السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا
مرحبا، تفضل أخي سالم.
أنا مرحبا ماشي. لو سمح أريد بس عاوزة في فضيلة الشيخ سؤال.
تفضل حبيبي.
لو سمعت حضرتك، والدي لما توفى رحمه الله
توفي نعم.
تجمع إخواتي و كتبوا لي جزء من الميراث.
طب عاود الاتصال يا سالم، ربنا يتقبل جزءا من الميراث حتى أن تأتي إلينا مرة أخرى. نسأل الله السلامة. إن تعنت الزوج وتجاوز الأربعة
أشهر
تذهب إلى القاضي. لا بال سنة
يحل للمرأة الزوجة في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي اللي هي محاكم الأسرة عندنا الآن في مصر، طالبة الطلاق للضرر. والطلاق للضرر يحفظ على المرأة كافة حقوقها غير الاختلاع.
طب هي لو قالت عندي أولاد ولا أريد الطلاق ولكن أريد أن يعيش معي يعني طبيعيا،
إذن نقول حاولوا الاستفادة والاستغلال للحلول الودية كما يقولون، وتدخل أهل الخير، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، تسعى جاهدة لدى أهل الخير من الطرفين أو حتى من غير الطرفين، لعل الله عز وجل أن يوفق بينهما. لكن يعني نهيب بالزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة وألا يصيبها بهذا الضرر وهذا العنت، فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل. لا ضرر ولا ضرار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل هذا يميت بعنق الزوج مسؤوليته الكاملة عن هذه الزوجة وعن عدم ضرارها بأي ضرر، لا أدبي ولا معنوي ولا حسي ولا الأمر المتعلق بأخص خصائص الرجال والنساء ألا وهو المعاشرة بينهم.
طبعا الأمر فيه ظلم بين الناس. الله لا. العافية. اللهم أمين. الأخت أم يوسف، أسأل الله أن يصبرها وأن يرحم يعني ابنتها. توفيت عمرها 12 عاما أو توفي هذا الطفل أو الطفلة، هل تعتبر من الأبرار؟
مسألة من الأبرار هذه أمر لا يقطع به أحد.
تمام.
يعني أن نقول فلان من الأبرار هذه تزكية، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. إنما لكونها طفلة ربما ما بلغت المحيط بعد
التقريب
12 سنة، ربما ما بلغت المحيط
حادث،
وربما يكون في 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 بعض الأحيان يعني هذه السن تقارب سن المحيط، لكن في كل الأحوال أو في غالب الظن هذه فتاة أو بنت لم تبلغ المحيط بعد، يا لم تبلغ سن البلوغ بعد، وبالتالي هي معدودة في عداد الأطفال. وهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم خدم أهل الجنة ممن يقول من الولدان حول نبي الله إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنحن نطمع نرجو أن تكون هذه الفتاة ممن مات دون سن التكليف دون البلوغ، وأن تكون إن شاء الله فرط لأبويها يعني لأبيها ولأمها على باب الجنة، كما ورد الحديث أو الأثر أنه يقال لهذا الطفل هذا الوليد اللي هو مات قبل سن البلوغ اذهب فادخل الجنة، فيقول يا ربي لا أدخل إلا مع أبوي، فيقال له اذهب فخذ بيد أبويك وادخلوا الجنة معا. فنسأل الله عز وجل ونرجو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه البنت كذلك، ونسأل الله عز وجل أن يصبر أمها وأن يصبر أهلها. ويعني نذكرهم بأن يتسلوا بمصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أعز مني ومنها ومن كل الخلق أجمعين، ومع ذلك قال الله عز وجل له في القرآن الكريم وهو حي بين أظهر أصحابه إنك ميت وإنهم ميتون. وأذكر هذه الأم وهؤلاء الأهل بقول الله عز وجل والذين إذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأذكرهم بأن يرضوا ويحتسبوا كما ذكر النبي أم سلمة رضي الله عنها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لعل الله عز وجل أن يثبت قلوبهم وأن يربط عليها وأن يجعل لهم الأجر الوفاء والجزاء في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة على هذا الصبر والاحتساب.
آمين.
وأما
آمين.
مسألة الروح باقية
لسه بتسأل حضرتك روحها تعيش معاها
هذا من أقوال طبعا بعض العامة بعض الناس العوام اللي هم الطيبين السذج، لكن هذا القول لا يسنده دليل قرآن ولا دليل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الآن أرواحها في حواصل طير في الجنة نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أما مسألة أن الروح مستقرة في البيت بعضهم يقول 40 يوم وبعضهم يقول
بعض الناس يقول لك لا تغلق المصباح في الغرفة غرفة المتوفى أو يعني شوية عادات وتقاليد
يعني الله بيها من بعض سلطان. الخرافات والعادات التي يعني اعتاد عليها بعض الناس، لكن هذا ليس عليه دليل،
ليس عليه دليل
من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت من أهل الجنة فإن شاء الله أرواحها أو روحها تكون في الجنة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. هو السؤال لم يكتمل سؤال الأخ سالم، لكنه عندما توفي والده
واضح السؤال
تجمع إخواته وكتبوا له جزءا من الميراث.
هو أكيد بيسأل عن مشروعية هذا. نقول إن كان هذا الأمر تم برضا بقية الورثة، يعني لعل أخوهم هو الأكبر، لعل أخوهم هو القائم على التركة، يعني هو اللي شغال في الأرض مع الوالد، هو اللي شغال في المحل مع الوالد أو في الورشة مع الوالد رحمه الله، وأراد إخوانه الورثة الآخرون أن يميزوا أو أن يخصوه بعطية، فما داموا جميعا قد توافقوا على ذلك معناها الرضا، أنهم تنازلوا عن جزء على الروس كما يقولون جزء من نصيبهم لصالح هذا الأخ، فهذا شيء لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أتاك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس فخذه وإلا فدعه، لا بأس إن شاء الله
طالما مسألة برضا وحب.
نعم مدام برضا وتوافق وكتبوا يقول كتبوا لي يعني وقعوا
واجتمعوا جميعا يعني
منتهى الرضا ومنتهى التوثيق.
تمام.
فبالتالي لا بأس بذلك
يقبل ولا حرج
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سؤال ورد على صفحة البرنامج. طب نأخذ الاتصال ونأخذ السؤال بعد ذلك شيخ كريم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله وياك
ربنا يبارك فيك. شيخنا الجليل عندي سؤال. أنا عمي توفى وعليه دين لأبي، يعني عمي ظلم أبي وأخذ منه مبلغ مادي.
طب معلش من ظلم أباكي؟
عمي
رحمة الله على الجميع. تمام
رحمة الله عليه. ولن يرد أحد مدينته، يعني ما ردش حد عن عمي المبلغ ده لأهله ولا حد رجع يعني. عمي
تمام 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 تمام.
بس يا فندم
طب والد حضرتك موجود ولا توفي أيضا يا أستاذ؟
لا لا موجود.
موجود. وفيش حد من أبناء عمك ولا أي أحد تدخل لإصلاح ذات البين؟
الله يحاولوا بس رفضوا. محدش يعني تنازل. المشكلة إن والدي مش عايز يسامحه في الوقت الحالي، هو ميت متوفى بقاله 5 شهور ووالدي مش عايز يسمع عنه أو يعفى عنه. فإحنا مش عارفين نعمل إيه أو نسمع والدي إزاي. بس يا ريت حضرتك تكلمه كلمة وأنا هعلي.
حاضر. والدك سمعنا دلوقتي يا أستاذة؟
أنا حاول أسمعه بس هو يعني والدي سامع جدا. وكان أصغر إخواتي سبحان الله. فرحمة الله عليه يعني، فأتمنى أن حد يكلمه.
جزاك الله خيرا. أراك حريصة على عمك وعلى والدك. نعم.
رحمة الله عليه وبارك الله في عمري والدي، ربنا يبارك فيك.
آمين يا رب، اللهم آمين وارحم الجميع. حاضر يا أختنا، حاضر. بارك الله فيك. طب قبل أن أقرأ السؤال الوارد نجيب سؤال أختنا المتصلة، وهذا الأمر أن والدها مش لا يريد أن يعفو عن أخيه ولا أن يسامحه بعد وفاة مرور خمسة أشهر أو خمسة، يعني نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. تفضل يا شيخ.
لكن هل هذا العم هو من ظلم الوالد؟
هو هناك مبلغ من المال،
هو هناك دين للوالد لوالدها على عمها المتوفى، لكنها ذكرت أن عمها ده ظلم، سبق أن ظلم الوالد. فأقول وبالله التوفيق، ربما الذي يمنع الوالد أن يسامح أخاه في هذا الدين الذي عليه المظلمة السابقة التي ظلمها هذا المتوفى لهذا الوالد، والد الأخت المتصلة. وبالتالي نحن نطالبه بأن يتنازل أو يسامح في دين له، مع قناعته هو إن هو له عند هذا المتوفى مظلمة. فأقول إن كانت المظلمة مادية مالية تتكافأ مع المبلغ الدين اللي عليه، يعني إن كان الرجل ده ظلم الوالد في مبلغ مالي وكمان أنا لي عليه فلوس، ففي هذه الحالة على الساعين بالصلح أن يسعوا لدى أولياء هذا المتوفى يقولون أنتم الآن ملتزمين بحقين لصالح أبوكم، يعني من جات لأبيكم المظلمة اللي هي 1000 التي ظلم فيها والدنا سابقا
أيا كان المبلغ بقى.
أيا كان.
طب ناخد اتصال ونكمل. طيب حتى لا أطيل على أحد. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا. أيوة. تفضل.
أيوة حضرتك، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك لأن عندي بنتي متجوزة.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وطي التلفزيون يا أمة الله وابتعدي عنه قليلا. تفضلي.
لو سمحت، أنا عندي بنتي متجوزة بقالها 3 سنين، وبعدين وجوزها راجل كويس جدا، فلقيتها فجأة كده عايزة تتطلق منه، فما عرفش يعني. وبعدين هو يعني كله حتى أزواج أخواتها اتكلموها وبتاع، فهي مصممة على الطلاق، فمش عارفة أتصرف معها إزاي وأعمل معها إيه.
طب ما تجلسي معاها يا أمة الله وتشوفي بنتك عايزة تطلق ليه، يمكن في حاجة هي مش عايزة تبوح بها.
لا لا ما بتقولش أي يعني، ما فيش حاجة يعني، ما فيش حاجة خالص يعني، العملية واضحة قدامنا كلنا.
طب يعني ممكن تكون حاجة نفسية أو حاجة مضايقاها، يعني هي حالها إيه مع الله؟ صلاة وإحجاب ولا؟
لا، هو كل ما نكلم حد يقوله ده محسودة، ده مش عارفة حاجات كده يعني.
طيب طيب، حابة تسأل سؤال أنا شايفة؟
طيب. مش عارفة أتصرف معها.
حاضر حاضر، الشيخ سيجيبك يجيبك بإذن الله تعالى. حاضر، ربنا يتقبل، ربنا يصلح حالنا وحالها يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم يا شيخ. أنا
نعود لسؤال الأخت.
طبعا رد المظالم والمسامحة.
نعم ضروري جدا أن المتدخلين بالصلح، أصل يا جماعة لما نتدخل بالصلح مع طرف هو صاحب حق ونطلب من صاحب الحق أن يتنازل ونترك الطرف الأصلي اللي هو مدين بدين ومدين بمظلمة، الإنصاف سبيل من سبل الإصلاح. فعلينا أن نتحدث إلى أولياء العم المتوفى ونقول لهم يجب عليكم وجوبا شرعيا أن تسددوا دين والدكم، بل إنه لا يجوز أن تقسم تركة هذا العم بين ورثته إلا بعد استيفاء ما على الميت من بعد وصية توصون بها أو إيه أو دين. فلا بد أولا أن يوقف توزيع تركة هذا العم المتوفى. يا أبناؤه البنين والبنات أبوكم عليه دين، استوفوا سداد دين والدكم أيا كان لمين، لعمكم أو لغيره، لابد أن تسددوا الدين، لأن سداد الدين واجب على هؤلاء الورثة قبل أن ينتفعوا بالترك. في هذه الحالة إذا رد للرجل حقه اللي هو الوالد الأخت المتصلة، ربما نكلمه في أمر المسامحة، يعني لو ردوا لعمهم اللي هم أولياء المتوفى.
يعني في الجواب شقان
مهم، الأول الشق الأصلي ده
رد المظالم،
الإنصاف.
الإنصاف
يا جماعة، يا أولياء عمنا، يا أبناء عمنا، عمكم والدنا له عند أبيكم مظلمة سابقة في الميراث مثلا، ردوا هذه المظلمة للرجل، وكمان له دين، ردوا هذا الدين. أعتقد أنه هذا الإنصاف سبيل إلى تليين قلب هذا الرجل في هذه الحالة أن يسامح.
طب لو
ربما تقول الأخت المتصلة أي سامع على إيه؟ هياخد حقه. يعني لو ردوا له المظلمة وردوا له الفلوس الدين، طب هيسامح فيه؟ هيسامح في مماطلة العم في سداد ما علي، ما هو المماطلة دي.
طب هل يا شيخنا أن هذا لم يحدث، وأنهم أخذوا كل الإجراءات خلال الخمسة أشهر الماضية، وأنهم قالوا لن ندفع شيئا، وهي تريد من أبيها أن يسامح عمها؟
إذا أغلق الطريق أمام أولياء المتوفى أن يردوا المظلمة وأن يسددوا الدين، ففي هذه الحالة لا يبقى إلا المحاولة الأخيرة مع صاحب الحق أن يتنازل وأن يتسامح
وعف واصفح.
إذا كان الرجل، يعني نرجو إن شاء الله أن يكون صاحب معروف، وأن يكون صاحب ديانة، وأن يكون صاحب تقوى لله عز وجل، لأنه ده أخو أيا كان، وهذا الأخ محبوس بدينه في 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 عند الله عز وجل. يعني لو كان من أهل الجنة لا تجب له الجنة حتى يسدد عنه ما عليه من ديون، خاصة الديون التي فيها المماطلة.
والإنسان كمان لما يسامح، يعني الله،
فلعل الله عز وجل في هذه الحالة نقول يا عمي يا والدنا بارك الله فيك، عفوك يجلب لك عفو الله عز وجل
والرحمة والمغفرة من
الله، وأنت عفو وتصفح، فعفوك وصفحك يجلب لك عفو الله عز وجل وصفح الله عز وجل. ولئن تعفو وأنت صاحب حق خير لك من أن تعفو على شيء يسير وهو الأذى النفسي في مماطلة المتوفى في سداد ما عليه من دين أو رد ما لك عنده من مظلم.
يعني هو إن عفى عن أخيه وقال أنا يعني سامحت لوجه الله طمعا في مغفرة الله، مش هيبقى كده هو يتاجر مع الله سبحانه وتعالى؟
هذا أجود ما عنده. وأنت تعلم أن هناك رجلا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة بسبب إيه؟ كان يقرض الناس ويأمر بني وغلمانه أن يتجاوزوا عمن لا يطيق السداد. يقول إذا ذهبتم إلى فلان وطلبته بالدين الذي علي واعتذر لكم أنه لا يستطيع الآن الوفاء بالدين فسامحوا. فيأتي يوم القيامة فيقال له من قبل الله عز وجل أنا أجود منك على عبادي، أنا أجود منك على خلقي. فيجود الله عز وجل عليه بعفوه ومغفرته، لأنه كان بيسامح الناس في الدنيا وكان يعذر الناس في الدنيا. فلعل الله عز وجل أن يشرح صدر هذا الوالد الكريم وأن يرتب نفسه فيكون للصفح والعفو أقرب، خاصة أن الأمر متعلق بأخيه وأخوه الآن بين يدي الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله إن شاء الله.
وصفة العفو صفة يحبها الله سبحانه وتعالى. أمة الله المتصلة الأخيرة يعني تقول عندي بنت متزوجة منذ 3 سنوات وفجأة بدون أي مقدمات تريد الطلاق وهي مصممة على هذا وهي لا تعرف ماذا تفعل معها.
الأهل في هذه الحالة يوضع في مأزق، لكن ليس هناك شيء إلا وله سبب، ما هناك مسبب إلا وله سبب من الأسباب، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. فيعني أنا أنصح هؤلاء الأهل أن ينظروا لهذه البنت من أقرب إليها من الأسرة، من أقرب إليها من العائلة. أحيانا تكون الأخت أقرب لأختها من أمها أو من أبيها، أو يكون أخ من الأخوة من الإخوة أقرب إلى أختي هذه التي تريد الطلاق من بقية الأسرة، فينظروا أي الناس في الأسرة أقرب إلى هذه البنت، ثم يجلس جلسة طويلة مع هذه البنت لتفتح قلبها وتبيح أو تبوح بالسبب الذي بسببه أصرت على التطبيق. حتما هناك سبب.
هب أنه لا يوجد هناك سبب، وكما قالت أمها الآن المتصلة أمة الله ان بعض الناس قالوا انها محسودة او هناك شيء او كما نسمع ان في بعض الاشياء التي تمنع او تصد الزوجة عن الزوجة او العكس.
نحن لا نجحد هذه الامور، لا ننكر ان هناك اثر للحسد، ولا ننكر ان هناك اثر للسحر، ولا ننكر ان هناك اثر للمس الشيطاني، فكل هذه مذكورات في القرآن الكريم، والعين حق ومن شر حاسد اذا حسد، لا ننكر هذا كله، لكن ينبغي ألا يكون هذا هو أول باب نطرقه. ما ينفعش إن كنت أول
لا نقع في يد المشعوذين.
نعم، إحنا كده يعني لابد أن نعمل كل ما لدينا من أسباب. حتى الزوج نفسه، زوج هذه البنت، هو يقول أبدا ما فيش حاجة. لا طبعا، مفترض أن تكون أنت أعلم بدواخل زوجتك، ما فيش حاجة. إزاي؟ ما الذي غيرها بين ضحية، بين عشية وضحاها؟ أكيد هناك سبب.
طب هنعرف نتحدث عن السبب، ولكن بعد هذا الاتصال. استاذ اسلام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا
بك يا شيخ.
الحمد لله، تفضل.
عندي سؤال للشيخ.
نعم تفضل.
الواحده لو المتوفاه ماشي بيجي في ما هم بيجوا يدفنوها، يعني بيقولوا المحارم تشيل ماشي، وجوه بقى في القبر يعني طبعا اللي بيدفن ما بيبقاش، بيبقى واحد يعني ايه اللي هو في المداخن يعني، ما بيبقاش محرم يعني ماشي. فهي كده يعني دي اساسا موجوده في السنه ولا مش موجوده؟
حاضر.
ولا
ايه تمام دليل ده في السنه ايه؟ حاضر.
او ممكن حاجه تانية من فضلك يعني، نعم بعد الـ بعد الـ في الجنازه، وبعد الجنازه وكده بيقول لك ايه، هنتجمع مثلا يوم ونختم القران ونوهب ثوابه للميت مثلا، ومثلا بيعملوا الموضوع ده كل شهر مثلا ولا كل شهرين كده، ده برضو موجود في السنة ولا فيها ايه؟ وعشان احنا ما نعرفش والناس يعني تعودت على كده واحنا ما نعرفش الموضوع ده يعني.
حاضر حاضر يا استاذ اسلام. حاضر، ربنا يتقبل منا ومن ربنا يرحم الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. معرفة السبب في المشكلة لأختنا التي تريد أن تتطلق أو تطلق من زوجها،
معرفة السبب سبيل إلى حل المشكلة
دون سبب. نعم.
يتكلم كثيرا مع البنت، يتكلم كثيرا مع الزوج، فالزوج أعلم بدواخل البيت ودواخل الأسرة ودواخل هذه الزوجة التي تصر على الطلاق. ولا بأس يا سيدي أن احنا نمشي في الاتجاهين معا، نمشي في اتجاه أن تفتح البنت قلبها لتبوح بالسبب الذي أصرت بسببي على الطلاق، ونمشي في نفس الطريق الآخر ونقول لها يا ستي احنا يعني نريد ان
نصبر قليلا يعني نتمهل، سيبنا من موضوع الطلاق شويه،
نريد ان نعطي نفسنا فتره انتقاليه، ده في سبيل الحل. ونمشي ايضا في الاتجاه الاخر، نقول يا بنتي ان العين حق وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والحسد في القران الكريم من شر حاسد اذا حسد. طب نعمل ايه؟ نوديها لمعالج؟ لا، مش هنودي لمعالج، ولا هنروح يمين ولا شمال، ولا هنجيب لها حتى معالج في البيت، انما نقول يا بنتي عالجي نفسك بنفسك، يا ابني عالج نفسك بنفسك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر لم ينزل جبريل ليقرأ عليه رقية، إنما قرأ النبي الرقية بنفسه على هذا العمل الذي صنعه له لبيد بن الأعصم اليهودي، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ حتى عليه البقرة ولا العمران ولا الأنعام ولا الأعراف ولا هذه الصور الطوال، إنما قرأ عليه أيسر وأقصر صورتين في كتاب الله عز وجل، وهما المعوذتين الفلق والناس، وبهما أبطل سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال كان سحره 11 عقدة، والصورتان معا دي 5 آيات ودي 6 آيات، فمجموعهما 11 آية، فكان كلما قرأ آية انفكت عقدة أو بطلت عقدة من عقد السحر. وبالتالي العلاج ميسور. حنفترض جدلا يا أختنا المتصلة أنه البنت دي نشك في أنها منظورة، خلاص ترقي نفسها بالمعوذتين، ترقي نفسها بفاتحة الكتاب، ترقي نفسها بآية الكرسي، ترقي نفسها بالأدعية المذكورة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني نمشي في الاتجاهين، اتجاه البحث عن السبب وتصبير البنت أنه الصلح خير وإلى آخره، وفي نفس الوقت الاتجاه الآخر الوقاية والعلاج بالأذكار والأدعية الشرعية. ونسأل الله عز وجل لهما السداد والتوفيق. وكذلك لا ننسى إحنا كأطراف حوالين هذه البنت أن ندعو الله عز وجل أن يلين قلبها وأن يرطب نفسها وأن يردها إلى الصواب طبعاً. وأن يزيل ما بينها وبين زوجها من وحشة وجفوة. الدعاء إن شاء الله آمين. يعني سبب من الأسباب آمين. التي يستجلب آمين. بها عفو الله عز وجل.
كل هذا كلام طيب وجميل أن الأم عاقلة والأسرة عاقلة لأني في أسر مجرد ما البنت تقول أريد الطلاق تجد يعني من حولها وألف مشجع والطلاق هو جوزك سيد ومش عارف ايه كله بعد كده بيتخلى كله بيتخلى عنها بعد كده
هذا لا يصح
ففي يعني
ده واجب الولي الشرعي
تمام ده
ان هو يكون طيب. يعني معقلا لابنتي او معقلا لابني عشان نحافظ على هذا البنيان
التروي طيب
اللي هو الاسره
وجيد
نعم
فاسال الله عز وجل الحفظ لهذه الاسره واصبروا وربنا عز وجل يعني يعيد المياه الى مجاريها اللهم امين يا رب العالمين أخونا إسلام يسأل المرأة المتوفاة يقولون لا يحملها إلا محارمها لكن الذي يدفنها ليس من محارمها فهل هذا عليه دليل في السنة؟
الحفاظ على حرمة الميت واجبة
نعم.
ونحن نذكر يا أستاذ أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحجز المكان الثالث في غرفتها مدفنا لها فلما طلبه منها عمر قالت والله لأسيرن بك على نفسي اليوم وأسرت عمر على
نفسها
فبقي في هذا المدفن أبوها أبو بكر وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معهما الآن رجل غريب ليس من محارم الأسرة ليس من محارم عائشة
وقد مات
وقد مات ودفن ومع ذلك كانت عائشة تقول فلما دفن عمر لم أضع ثيابي في هذه الغرفة بعد حرصت على أن تبقى بحجابها في هذه الغرفة ليه؟ إنما هو أبوك وزوجك
بس ده ورع
ورع
ورع أمنا رضي الله عنها
لكن هذا يعطيك مؤشر على أن الحفاظ على المحارم مطلوب وبالتالي المرأة إذا ماتت لا يغسلها إلا محارمها أو نساء وإذا كفنت وحملت جنازتها لا يحملها إلا محارمها
المرأة لا يغسلها إلا محارمها ولا زوجها
النساء
أو زوجها
أو إذا عدمت النساء فما فيش فايدة هناخد حد من محارمها زوجها أو أبوها عند الاضطرار ولا يحملها
لو إلا الزوج موجود والأب موجود من يقدم الزوج ولا الأب
الزوج لقول الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام أما رأيتي أما ما تقولين إن مت قبلي فغسلتك وكفنتك أو مت قبلك فغسلتين وكفنتين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وبالتالي نقول المرأة نحافظ على حيائها وحرمتها حياة كانت أو ميتة فلا يجوز للأجنبي أن يمسها في حياتها كذلك لا يجوز للأجنبي أن يمسها عند موتها أو
الرجل موتها. الذي يدفن المرأة
ما الذي يمنع يا أخ أحمد أن يكون من يدفنها تحت في المقبرة هو أيضا من محارمها يدفنها من حملوها
تمام.
يدفنها من أنزلوا الجنازة
مجرد بس أنه يحفر ويردم ولا يمسها
شكرا أنت
لكن يمسها
ودعنا نحن نكمل إجراءات الدفن
جزاك الله خيرا هذا من باب الحرص عليه
طبعا من باب حماية حرمة الميت
حرمة الميت المتوفى نعم أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
أهلا ومرحبا
أنا كنت متزوجة وطلقت أول طلقة وثاني طلقة طلقني برضو والثالثة رحنا فيها للأزهر
والثالثة رحتوا فين يا أم عبد الرحمن؟
أول طلقة وثاني طلقة رحنا للأزهر وقال لنا كده بيني وبينه لسه طلقة وطلقت طلقة تمام في الفترة دي أنا رجعت الطفل بس الطفل ده نزل مريض نزل عنده إعاقة في رجليه وتم الطلاق والطلاق ثبت رسمي قال لنا انا عايز اسال فضيلة الشيخ فيه اول حاجه انا ربنا رزقني بالطفل ده واخد قصاده كل حاجه اخد قصاده الزوج واخد قصاده البيت والعرش والدنيا وترزقت بالطفل ده ثاني حاجه الطفل ده من المريض انا بقصي الطفل ده مش عارف اصبر على تعبه مش حاسس ان هو خير ليا انا تعبانه قالت حاجه الزوج سابني وهان عليا الطفل وعاش حياته واتجوز ورزق باولاد فلان ليه انا اخترت الطفل مريض مين الأب ده زي غيري؟
استغفر ربك يا أم عبد الرحمن. صبر صبر يا أم عبد الرحمن. حاضر، وصلت الرسالة.
أنا أجيبه إزاي؟ أصبر إزاي شيخ؟ أصبر إزاي ولا؟
الصبر والتصبر، بالصبر والتصبر طبعا. أم عبد الرحمن وصلت الرسالة، أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يرزقك الحكمة والجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. وصلت الرسالة وربنا يعفو عنا وعنك، والإنسان لابد أن يرضى بالقضاء الله وقدره. شيخنا الكريم الكلام واضح مش محتاج يوعد
طبعا، إنما نقول لها يعني اتق الله عز وجل واصبري، فإنما ابتليتي، والله عز وجل إذا ابتلاها فإنما يعني إرادة خير من الله عز وجل بها. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل شريطة أن نرضى ونحتسب نرضى.
هي رأيت الطفل ده سبب في أن زوجها طلقها الطلقة الثالثة ونتزوج هو، ويا ترى أن هذا الولد كان سببا
هو في خراب بيتها. لا شك أنه لا يجوز إطلاقا،
لكن هو طبعا ده
لا يجوز إطلاقا أن يتعنت هذا الزوج وأن يجهل.
هو ظلم، لكن هي برضو لا تظلم ولدها.
هو ظلم طبعا، ظلم هذه المرأة بطلاقها، وظلم هذه المرأة بأنه ترك الولد نفسه المريض اللي هو يجب عليه وجوبا أن يرعى هذا الولد وأن يطبب هذا الولد وأن يداوي هذا الولد وأن
يتخلى عن
هذا الولد. نعم. فتخلى الأب عن مسؤولياته فبقيت
المسؤولية، وقد يكون الولد سببا في دخوله ودخولها الجنة.
نعم، في دخولها الآن.
هي اصبري لعل يكون سببا في دخولك الجنة.
إذا كان هذا الوالد ترك مسؤولياته وانشغل بحياته وبزواجه الجديد وإلى آخره، فهو مخطئ وجاهل ومرتكب لحرام ومضيع لولده، لأنه كفى بالمرء إثما، قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود ومن يعول، فبالتالي هو مرتكب لخطيئة كبيرة جدا. لكن في هذه الحالة إذا فقد الابن المريض ده رعاية الأب وتخلى الأب عن مسؤولياته، انتقلت المسؤولية والأمانة إلى الأم. أنت أم،
هي محتاجة أنها تتقرب إلى الله عز وجل. ولكن نأخذ عبد الرحمن وحضرتك تنصحها نصيحة لله عز وجل لعلها تكون سببا إن شاء الله في يعني أن تزداد إيمانا بها. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا أخي الكريم، تفضل.
الله يحفظك، بارك الله في الشيخ شعبان وربنا يحفظه يا رب.
تفضل سريعا عشان وقتي يداهمنا يا أستاذ عبد الرحمن.
ممكن بعض الناس يطلعوا الله على عذاب القبر أو نعيم القبر، شيء من عذاب القبر أو نعيم القبر. السؤال الثاني، هل ما يحدث الآن في بلاد الشام تمهيد من علامات الساعة، أو هو تمهيد لأن تكون بلاد الشام يعني ستكون فيها الملاحم آخر الزمان؟ بس سؤالين دول، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تمهيدا، حاضر، علامات آخر الزمان، حاضر حاضر يا أستاذ عبد الرحمن. شيخي الكريم سريعا لأن الوقت فعلا دهمنا ومعنا أسئلة كثيرة. ما يحدث نصيحة الأخت الأول.
أنا أنصح الأخت السائلة أن هي تصبر على هذا الابتلاء من الله عز وجل، وتصبر على أن تقوم برعاية هذا الابن، يعني ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة أيضا في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فإذا فقد الابن المريض رعاية الأب فبقي يعني أمانة هذا الطفل في عنق هذه الأم، عليها أن تصبر وأن تحتسب وأن تسمع كلام الله عز وجل وأن تقرأ القرآن وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها وأن تحافظ على صحبة طيبة تعينها على الصبر والاحتساب والرضا، وإن شاء الله أجرك عند الله تبارك وتعالى محفوظ والله أعلم.
يا رب يا رب. وراجع نفسك، ابنك ده خليك يعني ربنا يجعله لك قرة عين لك. أخونا إسلام سأل سؤالا، يجتمعون ليقرأوا القرآن على المتوفى يعني مرة كل شهر، هل هذا جائز في السنة؟ أو
الترتيب مرة كل شهر أو مرة كل أسبوع، الترتيب بهذه الصورة يعني لا نقف عنده كثيرا، لكن نقول كلما نشطوا أولياء الميت، كلما نشطوا واجتهدوا حاولوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل وأن يهدوا بعض القربات إلى الأموات، وهذا جائز مشروع عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة عليهما رحمة الله تعالى، خلافا لما ذهب إليه مالك.
بس مش لازم يجتمعوا يعني لو كل واحد لوحده.
الشافعي، ما احنا بنقول متى نشط الأهل، سواء كل على حدة أو سواء حتى اجتمعوا في وقت تجمعوا فيه لغرض التواصل وتذكروا والدهم أو والدتهم الميتة، فقالوا نهدي هذه الأم وهذا الأب شيئا من القرآن الكريم، فقرأ كل ما تيسر من القرآن، وسألوا الله عز وجل أن يجعل للميت أو الميتة نصيبا.
فرادة المجتمعين،
لا بأس أن يفعلوا هذا فرادة، ولا بأس أن يفعلوا هذا مجتمعين، ما لم يكن ترتيبا متعمدا، لكن لو تواصلوا واجتمعوا للتواصل وسؤال بعضهم عن بعض
ما يبقاش يوم كل شهر الساعه كذا
لا يرتبوا يعني لا يرتبوا هذا
تمام جميل.
لكن الاصل نفسه مشروع هذا تمام. الاصل اهداء القربات مشروع عظيم. ومنها القران الكريم
الله المستعان اخونا عبد الرحمن هل ما هل من الناس من يطلع الله عز وجل عما يحدث في القبر من عذاب ونعيم
نعم من الناس من أطلعهم الله عز وجل على عذاب القبر وهؤلاء هم فقط النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفو الذي أخبر بذلك في حديث عبد الله بن عباس
في بلاد الشام
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع
هذا بالنسبة هذا لنا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. وحده عشان ما حدش
يقول خاصية من خصائص النبي
هذا أمر يعني خص به النبي صلى الله عليه وسلم هل ما يحدث في بلاد الشام الآن يعني تمهيد علامات الساعة أو ما شبه ذلك
ما يحدث في بلاد الشام وما يحدث في بلاد المسلمين نوع من التمحيص ونوع من المفاصلة حتى يعود الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه وكل هذا من حوادث وآمارات الساعة الصغرى أما أن يكون هذا مقدمة لملاحم آخر الزمان فإننا بيننا اطمئن أخي السائل بيننا وبين ملاحم آخر الزمان زمنا ليس بالقصير إن شاء الله
أسأل الله التيسير
لأن العلامات المتتابعة الآيات الصغرى كثير منها مازال يعني لم يقع بعد
عظيم في أكثر من سؤال سريعا شيخي الكريم جزاكم الله خيرا سؤال لو الإنسان قام بعد صلاة الفجر قبل الشروق بقليل ماذا يفعل هل يصلي السنة سنة الفجر أم يصلي الفجر فقط أم يؤخر السنة بعد الشروق وجزاكم الله خيرا
يراقب الوقت إن كان الوقت المتبقي على الشروق يسمح أن يصلي النافلة والفريضة بعدها يفعل هذا لأن هذا هو الترتيب المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام أما إن ضاق الوقت فلم يسع إلا أن يصلي ركعتي الفريضة فقط فليبدأ بصلاة ركعتي الفريضة في وقتها قبل الإشراق ثم بعد ذلك ستبقى عليه النافلة يصليها بعد الإشراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
نعم جزاكم الله خيرا وردت أسئلة كثيرة كلها أجيب عنها لكن في أخ جزا الله خيرا ربما يرسل ولا يسمع الحلقة لكن الوقت يداهمنا شيخي كريم فالإجابة على هذه الأسئلة قد تمت كلها ما الفرق بين الفرض والواجب؟
الفرض والواجب عند الجمهور كلاهما واحد هو ما تأكد حتمه وإلزامه على المكلف
نعم.
أما الذي فرق بين الفرض والواجب فهم الأحناف عليهم رحمة الله تعالى هم من فرقوا بين الفرض وبين الواجب فجعلوا المراتب ثلاثة فرض وواجب ومندوب مندوب اللي هو مستحب يعني لتتمة الفائدة مع الأخ السائل هذا هو المعمول به عمليا عند جميع الفقهاء أو عند أغلب الفقهاء حتى الحنابلة حتى المالكية حتى الشافعية الذين لا يفرقوا بين الفرض والواجب عمليا يستندون إلى تعريف الأحناف في التفريق بين الفرض وهو ما ثبت بدليل يقيني والواجب الذي ثبت بدليل ظني والمندوب الذي لم يثبت بسبيل حتم وإلزام لما تأتي إلى الصلاة تجد الفقهاء كلهم حتى الحنابلة حتى الشافعية قالوا فرائض الصلاة وواجبات الصلاة ومندوبات الصلاة في الوضوء قالوا فرائض الوضوء وواجبات الوضوء ومندوبات الوضوء في الحج فرائض الحج واجبات الحج مندوبات الحج ومستحباته يعني التقسيم العملي معمول على تعريف الأحناف في التفريق ما بين الفرض والواجب والمندوب إذن إحنا وإن كنا نقول الجمهور لم يفرقوا بين الفرض والواجب لكنهم عمليا يتبعون ما ذهب إليه الأحناف في أن الفرض ما تأكد بدليل قطعي والواجب ما تأكد بدليل ظني والمندوب ما لم يثبت في حق المكلف بدليل حتمي لازم
شعبان سريعا عشان الوقت انتهى تقريبا يعني أخ يسأل ويقول وهو في طريقه في يعني هو مسافر وأذنت الصلاة ولا يعرف الإقامة هو قصدي اتجاه القبلة هو ومن معه فماذا يفعلون بارك الله فيكم
طبعا استقبال القبلة شرط من شروط الصحة تمام. في الصلاة للقادر على ذلك إنما إذا لم يقدر على تعيين جهة القبلة فليتحرى ما استطاع إلى ذلك سبيل يسأل بعضهم بعضا يسأل أحد من المارة يسأل أحد من المقيمين في المكان فإن دل على جهة صلى إليها اجتهادا أو بغلبة ظن أو بإخبار آخر يفعل هذا يشتهد. وهذا هو المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب إذا علم بعد ذلك أنه هو ينهار لصلى إلى غير جهة القبلة أو ليس إلى الجهة تقريبا، لا عليه شيء إن خرج وقت الصلاة، ما عليه شيء. أما إن كان ما زال وقت الصلاة باق وعلم أنه صلى إلى غير جهة القبلة بعد الاجتهاد، فإنه يعيد الصلاة إن كان الوقت باقيا. أما إذا خرج الوقت وأذن العشاء أو أذن المغرب ولم يكن العصر، فبهذه الحالة نقول إذا خرج الوقت ما عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش، دائما يعني
بارك
ربنا عز وجل ينفعنا بعلمك.
الله تعالى أعلى وأعلم،
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل القبول، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى قبل الآن غدا إن شاء الله بساعة من الزمان. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.